وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يفرج كربنا، وأن يقضي حاجاتنا، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا، وأن ييسر للحجاج حجهم، وأن يكتب لنا مثل ما كتب الله عز وجل لهم، وأن يعيننا وإياكم على أداء ما أوجب الله علينا، ونسأله تعالى أن يستر عيبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يعافي جميع المسلمين من كل داء ووباء وبلاء، وأن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يبارك لنا في نسائنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا، وأن يبارك لنا في قناتنا، وأن يبارك لنا في ديننا، وأن يبارك لنا في علومنا، وأن يمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعله الوارث منا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، إليك منيبين، مخبتين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مريض، وأن تحقق لكل سائل مسألته، ولكل راج رجاءه. لا تخيب رجاءنا، ولا تشمت بنا أعداءنا، لا تفضحنا، استر علينا في الدنيا والآخرة بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي، إخوتي في الله، والله يعلم الله ما أسعدني بلقائكم على هذه الشاشة التي أسأل الله تعالى أن يجعلها رحمة للبيوت وللقلوب، رحمة على الأزواج والزوجات، رحمة على الأولاد والبنات، رحمة على الحكام والمحكومين، رحمة لبلدنا ولسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما أسعدنا بالكلام عن أمهات المؤمنين، ما أسعدنا بذكر مناقب أمهات المؤمنين، ما أسعدنا بالكلام عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها، وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي بناتكم جميعا، مع حفصة مناقب وفضائل، هي كغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاحبة فضل وصاحبة مكانة عالية ومنزلة سامية، يكفيها أن شرفها الله تعالى بأن أصبحت أما للمؤمنين؟ وهل هناك شرف أعظم من أن تكون زوجة للنبي الأمين؟ إن المرأة في زماننا إذا كان زوجها ذا منصب أو مكانة أو منزلة أو اسم معروف فإنها تنتسب إليه، تنسى أباها وتنسى أصلها وتنسب نفسها إلى زوجها كما هو معروف بين الناس الآن. فما بالكم بمن تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أقول فما ظنكم بواحدة من أطهر نساء المؤمنين على الإطلاق؟ ذلك لأن الله شهد لهن بشهادته، وكفى بالله شهيدا، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يكفيها أنها ابنة الفاروق، ابنة عمر رضي الله عنه وأرضاه، قد جمع الله لها من المكارم والفضائل والمناقب ما لا يحصيه عد ولا يكفينا فيه حلقة، لكننا نختصر الكلام عنها اختصارا، سائلا ربي عز وجل أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزان حسنات الجميع. وكما قلت، ما أردت بالكلام عن هذه السلسلة إلا لتختار كل امرأة وكل بنت بمن تقتدي. فبعض البنات يقتدين بعائشة، وبعض الأمهات يقتدين بسودة، وبعض النساء وبعض الرجال يقتدي بأم المؤمنين خديجة لأنها أسوة، بعض البنات يقتدي بفاطمة، بعض البنات يقتدي بأم سلمة. هذه المرأة الحكيمة العاقلة الواعية المدبرة، قلت أراد الله أن يجمع لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الجمع من نسائه 11 امرأة متفاوتات في الهيئات والأشكال والأصول والأنساب، لكنهن متفقات على الإيمان، متفقات على الطهارة والعفة، متفقات على أنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفصة مناقبها لا تعد ولا تحصى، ومن مناقبها أن شهد جبريل الأمين لها بشهادة سجلت في ميزانها وفي صحائف أعمالها. هي نالت شرفا أن يثني عليها جبريل الأمين بأنها الصوامة القوامة المزرية بنفسها اللوامة، هي الستر الرفيع العفيفة الطاهرة النقية، بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. من أول مناقب حفصة التي هي كثيرة أنها صوامة قوامة، أي كثيرة العبادة والطاعة لله عز وجل، لأن الله لما اختار من صفات النساء اختار منهن الكاملات كما قال ربنا، مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمات مؤمنات قانتات، والقنوت هو طول الصلاة في الليل، عابدات أي كثيرات العبادة أو كثيرة العبادة والطاعة في النهار وفي الليل، في الطاعة في الأكل والشرب، في الإنفاق، الطاعة في ماذا؟ في اللبس والزينة؟ لا، الطاعة في أن تعبد ربها وأن تؤدي حقها، ليس في الحفظ فحسب، بل في الحفظ والعلم والعمل، بل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل في تفقيه الأمة والدعوة إلى الله عز وجل، بل في جمع كلمة الأمة. نالت حفصة هذه المناقب رضي الله عنها وأرضاها، فهي الصوامة القوامة، وهي صفة قال عنها ربنا عز وجل من صفات المؤمنين. هذه الصفة هي كثرة العبادة، والعبادة تشمل كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هي اسم جامع لكل ما يرضاه ويحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هي الصوامة القوامة. ذكر ابن سعد في الطبقات بسند صحيح من حديث نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة ما ماتت حتى ما تفطر، ما ماتت حتى ما تفطر، اسمع اسمعي، ما ماتت حتى ما تفطر، أي أنها كانت تسرد الصوم سردا، كانت كثيرة الصيام، لا تمر ليلة إلا قامت بين يدي ربها تناجيه، تناجيه، تصلي بين يديه، ما نامت ليلة إلا وقد صلت لله، لأنها سمعت قول الله تعالى: يا أيها المزمل لك ولأتباعك قم الليل إلا قليلا، ثم قال ربنا عز وجل للمؤمنين جميعا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكانت حفصة لا تنام ليلة إلا صلت لله نافلة بين يديه تناجيه في الليل في الظلمة لا يراها أحد ولا يطلع على خبيئتها إلا الله عز وجل. وإذا قامت حفصة لا بد لتقوم الليل أن تكون قارئا لكتاب الله حافظا من آيات الله، فكانت حفصة قبل ذلك حافظة للقرآن جامعة له رضي الله عنها وأرضاها، فهي الصوامة القوامة، كانت تكثر من الصيام وتكثر من النفقة وتكثر من العبادة والطاعة. من مناقب وفضائل حفصة رضي الله عنها زهدها، زهدها وإعراضها عن الدنيا. حفصة بنت عمر تربت في بيت الفاروق الزاهد، وانتقلت من بيت الفاروق إلى بيت الأمين، هو معلم البشرية الزهد والإعراض عن الدنيا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها ورحل، ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة تركها ورحل. النبي ما كان يهتم بالدنيا، وتربت نساؤه على هذه التربية، ما انشغلت بدنيا ولا بجمع متاعها ولا لهوها ولا زينتها، بل جعلوها معبرة للآخرة، فاستفادوا من الحياة الدنيا بأن جمعوا فيها من الخيرات. وكانت حفصة رضي الله عنها كسائر نساء المؤمنين تربت في بيت الفاروق الزاهد، وله في الزهد أمثلة هي التي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: دخل الفاروق عمر على حفصة فأرادت أن تكرمه، فقدمت له مرقا باردا وخبزا، وجعلت في المرق زيتا. دخل عليها الفاروق والبنت تفرح بزيارة أبيها أيما فرح، وتسعد به أيما سعادة. ولهذا نوصي الآباء والإخوان أن يصلوا أخواتهم وبناتهم، لأن البنت تفرح جدا بزيارة أبيها وتسعد به، وتفرح بزيارة أخيها وأختها، بل كأنها ملكت الدنيا، وتقدم أغلى ما تملك لأبيها ولإخوتها. لهذا لما ذهب الفاروق إلى بيت حفصة أم المؤمنين أكرمت، فقدمت له، انتبه، أي إكرام؟ قدمت أغلى ما تملك، مرقا باردا وخبزا، ولزيادة الكرم جعلت في المرق زيتا. فقال عمر أمير المؤمنين لحفصة: ما هذا يا حفصة؟ أدمان في طعام واحد، أدمان أو أدمان يعني صنفان مرق وزيت في طعام واحد، والله لا أذوقه حتى ألقى الله عز وجل. زهد. وهل حفصة كانت ترغب في الدنيا؟ ما كانت ترغب إلا في إكرام أبيها، فقدمت أغلى ما تملك مرق بارد بخبز، ومن زيادة الكرم وضعت فيه زيت، فأعطاها عمر درسا وقال لها: ما هذا يا حفصة؟ أدمان في طعام واحد، تعالوا. الآن إذا ذهب أخ إلى بيت أخته ليزورها وقدمت له مرقا بخبز، ماذا يفعل؟ يقول: آخر مرة أزورها، ما قدمت لي من أصناف الطعام. هل أنت ذهبت لتأكل عند أختك أم أنك ذهبت لتصلها لله عز وجل؟ لا تنشغل بما تأكل ولا تشرب. وأيضا من زهدها رضي الله عنها أنها رأت أباها في زمن خلافته للمسلمين وإمارته للمؤمنين، وجدته يلقى الوفود بثياب خشنة ويقدم لهم طعاما خشنا، فقالت حفصة لأبيها: يا أبا، لو اتخذت لنفسك ملبسا لينا ولو اتخذت طعاما ألين من هذا. هي تريد لأبيها أن يظهر في أجمل صورة في الثياب أو بثيابه، وأن يظهر أمام الوفود على أعلى مستوى من الطعام. فقالت لأبيها عمر: يا أبا، لو اتخذت لنفسك ثوبا لينا ولو أمرت فاتخذت لنفسك طعاما ألين من هذا فتقدمه لضيفانك. فقال لها عمر أمير المؤمنين، إمام في الزهد، تربى في مدرسة النبوة، قال لها: لأخاصمنك إلى نفسك، أنا هخليك تحكمي على نفسك يا حفصة، لأخاصمنك إلى نفسك، هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس اللين من الثياب؟ أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس كذا وكذا من الثياب؟ لأخاصمنك إلى نفسك. أتذكرين يا حفصة أن رسول الله ما شبع من خبز نقي قط؟ يا حفصة، أو تذكرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شبع في الغداء ما يشبع في العشي، وإذا شبع في العشي ما يشبع في الغداء؟ يا حفصة، أو ما تذكرين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدي له فراش، أهدي له فراش لين فما نام عليه وقال: ردوه وأتوني بفراش الذي كنت أنام عليه؟ يا حفصة، أو ما تذكرين أن رسول الله ما شبع من التمر أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال يذكرها بحال رسول الله حتى بكى وأبكاها؟ أين أنت يا حفصة؟ قد رأيت حال رسول الله، ومن هو؟ من هو؟ إنه من ملك الدنيا، من ملك الدنيا كلها بين يديه، ورغم هذا أعرض عنها وقال: ما لي وللدنيا. ثم قال النبي، قال عمر الفاروق لابنته حفصة معلما لها رضي الله عنهما وأرضاهما، قالت: يا أباه، والله ما أردت إلا أن تلقى الله في صورة، إلا أن تلقى الناس والوفود في صورة حسنة. قال ليست، قال لها: ليست العبرة بالظاهر، إنما العبرة بالباطن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنه أستاذ الزاهدين الذي تربى في مدرسة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه حفصة رضي الله عنها من مناقبها علمها. وإن جئت عند العلم وقفت وقفة لأنك لا يمكن لك أن تنسى فضل حفصة رضي الله عنها في أنها روت عن النبي 60 حديثا، روت هي من المكثرات من المؤمنات اللاتي روينا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد روت عن النبي 60 حديثا. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 3 أو 4 من الأحاديث، وانفرد مسلم بستة أحاديث روتها أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها. حفصة أم المؤمنين راوية لحديث رسول الله، جامعة لكتاب الله عز وجل، حافظة للقرآن، إنها القارئة الكاتبة. وهذا من خصائص حفصة أنها تعلمت القراءة والكتابة رضي الله عنها وأرضاها، ثم حفظت كتاب الله، ثم روت لنا 60 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أريد أن أستعرض الأحاديث التي روتها حفصة، فهي مبثوثة في كتب السنة وفي مسند الإمام أحمد. في لما كتب عن حفصة أم المؤمنين روى عنها أحاديثها التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ عنها الحديث أخوها عبد الله، وأخذ عنها الحديث سالم ابن عبد الله، وأخذ عنها الحديث حمزة ابن عبد الله، وأخذ عنها الحديث كثير من أصحاب النبي، لأنها عاشت بعد رسول الله زمانا، فنقلت لنا 60 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم تكن حفصة تروي الأحاديث فحسب، بل كانت تفهم ما تروي وتعي ما تروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت مع النبي من السنة 3 إلى السنة 10 7 سنوات طيبات، 7 سنوات خصبات، تعلمت فيها من رسول الله ما تعلمت، ونقلت عنه ما روت لنا رضي الله عنها وأرضاها. بسم الله. بسم الله. وكانت حفصة رضي الله عنها وأرضاها مرجعا في زمن الصديق وفي زمن الفاروق، يرجع إليها كثير من أصحاب رسول الله في كثير من المسائل التي تحتاج الأمة إلى أن تعرف مراد رسول الله من هذا الكلام. كان الصديق يرجع إليها إذا أراد أن يعرف شيئا عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفاروق كذلك يرجع إليها عند الحاجة. هذا عبد الله بن عمر يقول لنا أن حفصة كانت مرجعا لمن؟ للفاروق، مرجعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خرج الفاروق ليلة يمشي في المدينة فسمع امرأة تناجي زوجها وتقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه. امرأة غاب عنها زوجها حلالها، فجلست تناجي زوجها كأنها تستجير وتستغيث بربها، اشتاقت إليه اشتياق المرأة إلى حلالها، لا تناجي عشيقا ولا تناجي رجلا لا يحل لها، بل تناجي زوجها الذي أحله الله تعالى لها، ولا عيب عليها في ذلك. فسمعها عمر أمير المؤمنين وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك أو لزعزع من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يكفني، وأكرم بعلي ألا تنال مراكبه أو تنال مراكبه، ألا تنال مراكبه. فلما أصبح عمر أرسل إلى المرأة وقال لها: ما هذا الكلام الذي تقولين؟ قالت: يا أمير المؤمنين، خرج زوجي غازيا وحبس عني زمانا وقد اشتقت إليه، في بعض الروايات والحديث، وهذه الرواية ذكرها عبد الرزاق في مصنفه، وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، وذكرها ابن سعد في الطبقات. فقال لها أمير المؤمنين عمر: هل هممت بسوء؟ فكرت في معصية؟ أنا أقول هذا الكلام للنساء التي يغيب عنها الزوج، بل حسرة أقولها للنساء التي معها زوجها وتخونه وتفكر في غيره وتشتاق إلى غيره. أسأل الله أن يعف نساءنا وأن يعف بناتنا وأن يحفظنا جميعا من الشر والسوء، حتى من الهم السيء. يا رب، في هذه الليلة أدعوك أن تحفظ نساء المسلمين وبنات المسلمين من كل شر وعيب يا أرحم الراحمين. اسمع، قال لها عمر أمير المؤمنين: هل هممت بسوء؟ قالت: معاذ الله يا أمير المؤمنين، معاذ الله، لأني أعلم أن الله يراني، لأني أعلم أن الله يسمع ما في داخلي. فذهب عمر إلى ابنته حفصة وقال لها: يا بنية، لقد نزل بي أمر أهمني وجئت أستفتيك في كم تصبر المرأة عن زوجها، أستفتيك في أمر، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فاستحيت حفصة. لماذا؟ لأن هذا كان في زمن الفاروق، أي بعد موت النبي، أي بعد أن أصبحت حفصة وحيدة لا زوج ولا أنيس معها. فسألها عمر: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فاستحيت وخفضت بصرها. في بعض الروايات أنها أشارت بيدها 3 أو 4 أشهر، وفي بعض الروايات قالت 6 أشهر. رضي الله عن حفصة الحيية التقية النقية بنت أمير المؤمنين عمر، هي تلميذة نبوية رضي الله عنها وأرضاها. لما سألها أبوها، وهذا درس لبناتنا، إذا سئلت في مسألة فيها حياء تغض طرفها ويحمر وجهها وتخفض رأسها، لا تسرع بالجواب في جرأة وتبجح، بل إنها استحيت من أبيها وقال لها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فأشارت: 3 أو 4 أو 6 أشهر. فأسرع عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وأمر ألا تحبس الجيوش أكثر من 4 أشهر. نزل قرار سريع من أمير المؤمنين: لا تحبس الجيوش أكثر من 4 أشهر، لأنه يخاف على أمته، يخاف على المسلمين، يخاف على كل امرأة يعرف أن للمرأة حقا، كما قال ربنا عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن من معروف بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال ربنا عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. سئل الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى وغفر لنا ولهم أجمعين وسائر المسلمين، عن الرجل يسافر ويترك زوجته، كم يغيب عن زوجته؟ قال ليس هناك حد محدود إلا إذا كان برضا الزوجة لا يزيد عن 4 أشهر، كما فعل عمر أمير المؤمنين وكتب لا تحبس الجيوش أكثر من 4 أشهر. المسألة معناها أنها تختلف من امرأة إلى امرأة، ومن بيت إلى بيت، ومن حال إلى حال، إلا إذا أذنت الزوجة لزوجها أن يسافر 1 أو 2 سنين، بشرط أن تحافظ على نفسها، لا كما تفعل كثير من النساء، لا أقول كثير بل بعض النساء تفعل، إذا قال لها زوجها أسافر، نعم سافر، أجلس 1 سنة، قالت ليتك تجلس 2 سنين نستريح منك وتفعل ما تشاء، هذا في غضب الله، هذا في معصية الله. أما المرأة المسلمة هي التي تصدق زوجها، لا أستطيع أن أصبر أكثر من كذا، ولا عيب عليها إن اشتاقت إلى زوجها، كما اشتاقت هذه المرأة لم يعتب عليها عمر لما ناجت زوجها وقالت تطول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أتعبني، لم يجعلني أنام وأرقني ألا خليل ألاعبه، هذا الكلام. قال ابن عثيمين رحمة الله عليه أما إذا كان برضاها فيجوز له أن يسافر لطلب الرزق والعمل، لكن إذا كان بغير رضاها لا يغيب عنها أكثر من 4 أشهر، وإذا كتبت إليه أن يرجع يرجع، لأنه يحافظ على عرضه، والعرض أولى من المال، والعرض أولى من المال، أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا خير في المال، إذا فرط الرجل في العرض ما قيمة مال، أن تأتي بمال وقد ضيعت عرضك وأهلك، كما يفعل غالب الرجال الآن، لا يبالي بزوجته ولا يفكر فيها، وربما هو نسأل الله السلامة والعافية يستطيع أن يحافظ على نفسه، أو يستطيع أن يفعل المعاصي ويصرف شهوته في غضب الله عز وجل، هذا ليس له حكم، إنما الحكم على الرجل الطائع، الرجل بمعنى الكلمة الذي يحافظ على عرضه، أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال، لا بارك الله بعد العرض في المال، أقول لكثير من الرجال أو لبعض الرجال الذي يسافر وينسى زوجته بل وينسى أولاده، فتضيع البنت لا يأتي إلا وقد شردت البنت ولا يستطيع أن يردها إلى بيته، وكذلك الولد لا يرجع إلا وقد وقع في براثن المخدرات وبراثن نساء الليل وبنات الليل، فلا يستطيع أن يستخلصه ولا ينفع معه مال. كم من بيت خرب، كم من بيت خرب بسبب غياب الزوج والأب والمهيمن والمسيطر والعقل المفكر والقوة المدبرة والرابط للبيت، إذا غاب الزوج حدث هذه الأشياء التي تضيع بها البيوت ويخسر فيها الناس، لا أقول يخسرون دينهم بل يخسرون دنياهم قبل أن يخسروا دينهم. حفصة من مناقبها رضي الله عنها خصية خص الله بها أم المؤمنين حفصة، إنها حارسة القرآن، إنها هي الحاوية الحافظة الجامعة للصحيفة التي جمع أبو بكر وعمر فيها القرآن، لما كانت السنة 12 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معركة اليمامة، استحر القتل في أصحاب النبي في قراء القرآن، فمات منهم قيل 70 أو 80 من أصحاب القرآن من الذين جمعوا القرآن، ففزع عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو الملهم المسدد الموفق رضي الله عنه، فخشي أن يضيع القرآن، لأنه لم تكن للقرآن صحف مجموعة بل كانوا يجمعونه في صدور الرجال، ومنه من كان يكتب على اللخاف وعلى الرقاع وعلى العسب وعلى الأقتاب وفي الصحف والقراطيس، كان القرآن متناثر لكنه كان مجموعا في قلب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ففزع عمر الملهم المسدد وأسرع إلى خليفة رسول الله أبي بكر وقال له: يا خليفة رسول الله، لقد استحر القتل بأصحاب النبي أو في أصحاب النبي، ومات منهم حفظة القرآن، وإن القتل وإني أخشى أن يستحر القتل بأصحاب النبي في المواطن أي في المعارك القادمة، فأنا أريد أن نجمع القرآن من صدور الرجال حتى يكون في صحيفة واحدة. فقال أبو بكر للفاروق: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فما زال عمر بالصديق حتى شرح الله صدر الصديق لما شرح له صدر عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فلما شرح الله صدر الصديق واقتنع بكلام عمر أرسل إلى واحد من أصحاب النبي، إلى زيد بن ثابت أبي خارجة، أرسل إليه وقال: تعال الآن ومعك قلمك ودواتك وقراطيسك. فأسرع زيد بن ثابت فقال: يا زيد، إنك رجل شاب فتى عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي في زمن رسول الله، إنك رجل شاب أو فتى عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي في زمن رسول الله، فاجمع لنا القرآن في صحف في كتاب واحد. فقال زيد: مثل ما قال أبو بكر، وكيف تفعل يا خليفة رسول الله شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال: إن الله شرح صدر ابن عمر، إن الله شرح صدر عمر، فرأيت أن الله قد شرح صدره للخير فشرح الله صدري لذلك. فما زال أبو بكر بزيد بن ثابت حتى رضي بهذا الأمر وقام يجمع القرآن. يقول زيد بن ثابت: ووالله لو كلفوني بنقل جبل من مكانه ما كان أثقل علي من أن أجمع القرآن. فقام زيد بن ثابت وجمع القرآن من مظانه من الأماكن التي فيها، وجمعه من صدور الرجال، وبدأ يكتب هذا المصحف، وبدأ يجمع هذه الآيات بالترتيب الذي نقرأه الآن، وهو الترتيب الذي أقرأه جبريل للنبي العدنان، فوضع كل آية في موضعها، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا نزلت عليه الآية قال: اكتبوها في سورة كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا. فترتيب الآيات وترتيب السور توقيفي نزل به جبريل على قلب الأمين محمد من عند رب العالمين بهذه السورة التي نقرأه عليها، لأن الله تكفل بحفظه وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجمع زيد القرآن وجمعوه في صحيفة واحدة، وكانت الصحيفة عند الصديق، فلما مات انتقلت عند الفاروق، فلما مات الفاروق رضي الله عنه وأرضاه جعلها عند ابنته حفصة، خصها، وهذه خصوصية من خصائص حفصة، فضيلة من فضائلها، منقبة من مناقبها رضي الله عنه، حتى إذا قرأ مسلم آية من كتاب الله أو قرأ سورة من كتاب الله وقرأ ترتيب السور والآيات قال: رضي الله عن أم المؤمنين حفصة، ورضي الله عن عمر وعن أبي بكر قبله لأنهما اشترك في جمع القرآن، ورضي الله عن حفصة لأنها حفظت لنا هذا القرآن وحوته وحرسته حتى جاء زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكثر القتل في أصحاب النبي، فأسرع إليه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا خليفة رسول الله، إن القتل قد استحر بالمسلمين، وإن هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان في الكوفة قال يا أمير المؤمنين قد اختلف أصحاب النبي وعندهم قراءات وكل قارئ ذهب إلى بلد، وأنا أريد أن نجمع المسلمين على قراءة واحدة. لهذا كان هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة وذاك يقرأ بقراءة، فخشي حذيفة أن تتفرق الأمة على كتاب الله تعالى، فأسرع إلى عثمان وأشار عليه بأن يوحد القرآن، فأسرع عثمان وطلب من حفصة أن تأتيه بالصحيفة التي عندها فأرسلت بها إلى خليفة رسول الله، وكلف عثمان زيد بن ثابت أيضا لأنه هو الذي كتبه في أول مرة، وأمر ثلاثة أيضا أن يكتبوا معه هؤلاء الثلاثة عبد الله بن الزبير وسعيد بن أبي العاص وعبد الله بن الحارث، أمر عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث أو عبد الرحمن بن الحارث أمره أن يكتب مع زيد بن ثابت القرآن، فكتبوا كما قال بعض أهل العلم سبع نسخ، وأرسل بكل نسخة إلى جهة من جهات المسلمين، واحدة إلى الشام وواحدة إلى اليمن واحدة إلى الكوفة وأخرى إلى البصرة واحدة إلى مكة وأخرى إلى المدينة، أرسل بكل صحيفة إلى مكان من أماكن المسلمين الذين دخلهم الإسلام أو آتاهم الإسلام، وجعل الصحيفة الأصلية عند حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فلما ماتت حفصة أوصت بها إلى أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فلما كان زمان معاوية أرسل ليأخذ الصحيفة من عبد الله بن عمر، فأبى عبد الله أو قيل إنه أرسله إليها فغسلوها ولم يبق منها شيء، وبقيت القرآن محفوظا بحفظ الله الذي تولت حفظه في البداية هي أمنا أم المؤمنين حفصة، وهذه من خصائصها رضي الله عنها وأرضاها. ولماذا اختار عمر حفصة؟ لأنها أولا زوجة النبي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. ولماذا لم يعطيها لعبد الله؟ ولماذا لم يعطيها لعثمان ابن عفان أمير المؤمنين؟ واختص حفصة بها أولا لأنها حافظة قارئة لكتاب الله تعالى، فهي تقرأ وتراجع وهي تحفظ هذا السر وهذه الأمانة خير حفظ. ثم إنها زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان نعم الاختيار من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. أقول من مناقب حفصة ومن أعمالها رضي الله عنها كما ذكر ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن حفصة سحرتها جارية لها، سحرتها جارية لها واعترفت وأتت بالسحر فقتلتها حفصة رضي الله عنها وأرضاها. أقول روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها وأرضاها قتلت جارية لها سحرتها واعترفت بسحرها وأخرجته، يعني جاءت بالسحر فأمرت بها فقتلت، وكان ذلك في زمن عثمان أمير المؤمنين، فغضب عثمان فذهب إليه عبد الله بن عمر وقال له إنها اعترفت وأقرت وجاءت بالسحر فقتلتها، أو أمر حفصة بقتلها. في مسائل الإمام أحمد، مسائل عبد الله بن الإمام أحمد، أنه قال ثبت أن ثلاثة من أصحاب النبي قتلوا الساحرة عمر وحفصة وجندب الخير، عمر وحفصة وجندب الخير قتلوا الساحر إذا اعترف بسحره، والسحر مسألة يطول الكلام فيها، وقد انتشرت في زماننا أعظم انتشار، نسأل الله عز وجل أن يشغل السحرة بأنفسهم وألا يسلطهم على أحد من عبادك المسلمين ولا إمائك المسلمات، وأسأل الله عز وجل أن يخلص البلاد من شرهم وأن يخلص العباد من شرهم. وقد انتشر هذا الإثم، اعلم عبد الله أن السحر حقيقة لا ينكره أحد، وقد قال أهل العلم إن السحر كفر وأن السحر من الكبائر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر. فجعل النبي السحر في المرتبة الثانية بعد الإشراك من الكبائر العظام، من الكبائر العظام. وقال ربنا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر أيها الساحر، السحر كفر، السحر كفر. وقد اتفقت كلمة الأمة على أن الساحر يقتل، وهذا قول الإمام أحمد، وهو قول الشيخ ابن العثيمين، وقول ابن تيمية من قبله، وقول أهل العلم الإمام النووي، وكذا ابن حجر في الفتح، والنووي في شرح مسلم قال أيضا أن عمل السحر حرام بالاتفاق، عمل السحر حرام بالاتفاق، حتى وإن كان للوفاق، حتى وإن كان لمصلحة، حتى وإن كان ليحبب الزوج في زوجته والزوجة في زوجها. قال: نعم، لأنه لا يفعل السحر إلا إذا صار جنديا للشيطان، تابعا للشيطان، وهو الذي يسيطر عليه ويحركه، فربما يدفعه لعمل هذا الخير ثم يدفعه لعمل ألف شر غير ذلك. ولهذا قال أهل العلم: السحر حقيقة لا ينكرها أهل السنة والجماعة، والسحر في حقيقته عقد ورقى وتعاويذ ينفخ بها الساحر رقى وعقد وتعاويذ يقولها أو يعملها الساحر، تؤثر في بدن المسحور وفي عقل المسحور، وتؤثر حتى في قلب المسحور، فتراه يمرض وتراه ينسى وتراه يحب ويهوى فيما حرم الله عليه. فهذا السحر بالإجماع حرام كما قال الإمام النووي. لكن هناك خلاف بين أهل العلم في قتله، إن قتل هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان في السحر كفر فإنه يقتل ردة، وإذا أدى السحر إلى قتل أحد يقتل حدا. لكن هل كل ساحر يقتل؟ وهل كل من سحر إنسان يقتله الإنسان كما فعلت حفصة؟ لا، انتبه، هنا ليس نحن الذين نقيم الأحكام على الناس ولا نقيم عليهم الحدود، لا نقول فلان هذا ساحر إذن نقتله ونذهب إليه فنقتله، لا، هذه فوضى، هذا ليس في دين الله عز وجل. حتى وإن اعترف وإن أقر بسحره يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي هو الذي يحكم فيه، الأمير والقاضي هو الذي يحكم فيه، لست أنا الذي أقيم الحدود على العباد ولا أنا الذي أحكم عليهم. لأننا لو تركنا المسألة لقالوا علي إنني ساحر، وأنا أقول عليهم إنهم سحرة، وتصبح الدنيا فوضى، وكل واحد يقيم الحد على الآخر، هذا لا يجوز. أما حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت على بينة من أمرها في زمن كانت تعرف الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أخبر عبد الله عثمان أمير المؤمنين بأن حفصة اعترفت لها جاريتها وجاءت بالسحر فأقرت بأنها سحرتها وقتلتها، سكت عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأقر حفصة على فعلها. أقول: عاشت حفصة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات الحبيب، وبكته أم المؤمنين حفصة، وعاشت مع خليفة رسول الله أبي بكر، وكان يسألها ويعرف قدرها كسائر نساء النبي، وكان الصديق رضي الله عنه يحفظ لهن حقهن ويعرف لهن مكانهن رضي الله عنهن. وفي زمن أمير المؤمنين عمر ما تنعمت حفصة في إمارة أبيها، وما خرجت من بيتها ولا جمعت الأموال، فهي بنت أمير المؤمنين، بل ظلت على حالها مع النبي الأمين التي كانت عليه مع النبي الأمين، وما تغير من شأنها شيء إلا أنها زادت في العبادة والطاعة إلى الله عز وجل. وقد اقتطع لها أبوها مالا بمكان يقال له الغابة قريب من المدينة، فلما اقتطع أمير المؤمنين مالا لها كسائر نساء النبي، يعني كان يعطي لهن العطايا كسائر نساء النبي، فكانت حفصة رضي الله عنها لما ماتت أوصت إلى أخيها عبد الله بأن يتصدق بهذا المال كله في سبيل الله، فتصدق به عبد الله ابن عمر رضي الله عنها بعد موت حفصة. فهي لم تنعم بإمارة أبيها وتجمع المال، بل تركت وأعرضت عن هذا لأنها الزاهدة حافظت على نفسها رضي الله عنها، وعاشت تقية نقية برة نبيلة جليلة عالمة فقيهة رضي الله عن حفصة. أين نساؤنا وأين بناتنا من نساء النبي ومن بنات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حتى جاء أوان رحيلها رضي الله عنها وأرضاها، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاء أمر الله الذي ينتظره كل مخلوق على ظهر هذه الأرض، وجاء وقت لقائها بحبيبها وبأبيها. جاء الأوان في سنة 41 من الهجرة، أو في سنة 45 من الهجرة كما قال أكثر أهل العلم من السير والتراجم. تزوجها النبي في شهر شعبان من السنة 3 من هجرته، وماتت في شهر شعبان من سنة 45 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت هذه السنة فاشتد بحفصة الوجع والألم، ولزمت بيتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا البيت الذي عاشت فيه مع النبي، قرأت فيه القرآن كم مرة، ختمت كتاب الله كم ليلة، قامت تقرأ بكتاب الله في هذا البيت الذي انتقل من حفصة إلى عبد الله بن عمر. فلما جاء الوليد بن عبد الملك لتوسعة البيت أراد أن يأخذ هذا المال هذا البيت، فأهداه عبد الله بن عمر صدقة له ولحفصة، ولم يأخذ منه ثمن. حفصة رضي الله عنها وأرضاها كانت تجمع كلمة الأمة، لما أراد معاوية أن يبايع لابنه يزيد قالت حفصة لعمر أخرج عليهم، أخرج وبايع ليزيد ولا تفرق كلمة الأمة، وما زالت به حتى خرج عبد الله بن عمر، وكان واحد ممن يشار إليه بالبنان. عاشت حفصة راضية مرضية حتى جاء شهر شعبان من السنة 45 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واشتد بها المرض وفاضت روحها إلى باريها وأكرمها الله عز وجل، وذهب الخبر في الأمصار أن أم المؤمنين حفصة قد ماتت، فأسرع الناس من كل حدب وصوب ليصلوا على أم المؤمنين حفصة، واجتمع جمع كبير، وكان في أول من جاء أبو هريرة وجاء أبو سعيد، وكان ذلك في إمارة مروان بن الحكم، لأنه كان أميرا على المدينة، فصلى عليها مروان وحمل نعشها خشبتها أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما وأرضاهما، وخرج الجمع بحفصة ليدفنوها في البقيع مع سائر أصحاب النبي، ونزل في قبرها أخوها عبد الله وأخوها عاصم، ونزل في قبرها سالم ابن عبد الله وعبد الله ابن عبد الله وحمزة ابن عبد الله، نزل خمستهم في قبرها ودفنوها ودمدموا عليها وقالوا لها وداعا يا أختاه، وداعا يا حفصة، وداعا، فقد مت راضية مرضية، مت ولك في رقبة كل مسلم، ولك في رقبة كل مسلم يقرأ كتاب الله حق أن يترضى عنك وأن يثني عليك. رضي الله عن حفصة أم المؤمنين الصوامة القوامة. ومن غرائب ما أراد الله عز وجل ومن آيات الله في موت حفصة أنها تزوجت بالنبي في شهر شعبان وماتت في شهر شعبان. ماتت حفصة في سنة 45 من الهجرة، مما تعجب هي ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، خمس سنوات وثلاث عشرة سنة في مكة، إذن 18 سنة، ثم 45 سنة بعد الهجرة. كم يكون عمرها يوم ماتت حفصة بنت عمر؟ كان عمرها 63 سنة. هل تذكرون هذا العمر؟ ماتت عن 63 سنة، هذا عمر النبي لما مات، وهو عمر الصديق لما مات، وهو عمر الفاروق لما مات، وهو عمر حفصة لما ماتت. فقد شاء الله لها أن تموت في نفس الشهر الذي تزوجت به برسول الله، في نفس الشهر الذي تزوجت فيه برسول الله، وماتت عن نفس العمر الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ماتت وهي بنت 63 سنة. رضي الله عن أم المؤمنين حفصة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحبونها لأنها أمنا، لأنها زوجة نبينا، ونسأل الله أن يجمعنا بنبينا وبصحابة نبينا. أسأل الله عز وجل أن يترضى عن حفصة أم المؤمنين، وأن يصلح أبناء وبنات المسلمين، ولنا مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم لقاء قادم مع واحدة من نساء النبي بعد أن ودعنا واحدة بعد واحدة. أسأل الله أن يجمعنا بهن جميعا. رضي الله عن الصوامة القوامة المزرية بنفسها اللوامة، رضي الله عن الستر الرفيع، رضي الله عن التقية النقية، رضي الله عز وجل عن حفصة حارسة الصحيفة الجامعة لكتاب الله بنت الفاروق عمر، رضي الله عنها وأرضاها. وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير وفي خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات،
شافعات نافعات،
هن أزواج الرسول والبارك.